تكسو الفؤاد من الأنوار والنعم هنا وتي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرض عمران بن حصين 30 سنة وهو على فراشه، تأملوا 30 سنة وهو على فراشه. فدخل اثنان من الصحابة فبكى أحدهما، قال: ما يبكيك؟ يقول عمران رضي الله عنهما جميعا، قال: أشفقت عليك من حالتك منذ 30 سنة وأنت على هذه الحالة. قال: لا تفعل، والله إن أحبه إلى الله أحبه إلي، واكتم ما أقول لك، إنني أسمع تسليم الملائكة علي آخر الليل. الله أكبر، إنه الرضا، إنه التسليم. البدن عليل لكن القلب سليم، القلب متعلق بالله، لأنه يعلم بأن الذي قدر عليه المرض هو الله، ويعلم الأجور العظيمة المترتبة على ذلك، ويعلم ما في باطن هذا الابتلاء من المنح الربانية التي يجدها ووجدها في الدنيا براحة قلبه وسكينة نفسه. هذا هو حديثنا بمشيئة الله جل وعلا في هذه الحلقة.
هذا وتيل وفي طياته قدس من عطر الورد.
قيل ليحيى بن معاذ: متى يبلغ العبد مقام الرضا؟ قال: إذا أقام نفسه على 4 أصول: يا رب، إن أعطيتني قبلت، وإن منعتني رضيت، وإن تركتني عبدت، وإن دعوتني أجبت.
أيها المشاهدون والمشاهدات، الرضا عبادة جليلة، وهي جنة الدنيا. فمن رضي بحياته فإنه سيسلم ويرتاح ويسعد. وإذا رأيت شخصا عنده من الهموم والغموم والأحزان، قف معه واسأله: هل سلم بقضاء الله جل وعلا وقدره أم لا؟ تأملوا معي رعاكم الله بعض النصوص في فضل هذه العبادة الجليلة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: استعن بالله ولا تعجزن، وإذا أصابك شيء فلا تقل: لو أني فعلت كذا لكان كذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل. تجري مع قدر الله، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب مبين. الله أكبر. لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، فهذا بلسم شافي، أن ما أصابك مقدر من عند الله سبحانه وتعالى، ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله. الله أكبر. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، أي يرزقه الصبر والسكينة، يؤمن ويرضى بأن هذا من عند الله جل وعلا. إذا تأملت أخي الحبيب هذه العبادة الجليلة وكيف كان يطبقها النبي صلى الله عليه وسلم بحياته العملية، انظر ما رواه أنس رضي الله عنه. قال أنس: خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، فما قال لشيء فعلته لما فعلته، ولشيء لم أفعل لما لم تفعله. وكان إذا نهرني بعض أهله قال: اتركوه، لو أراد الله لكان. إذن تسليم بقضاء الله وقدره. ولما مات ابنه إبراهيم ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال إن القلب ليحزن وإن العين لتدمع وإنا على فراقك يا إبراهيم لمحزونون ولنقول إلا ما يرضي الرب. الله أكبر، ما يرضي الرب، تسليم بقضاء الله وقدره. رسول الهدى صلى الله عليه وسلم نشأ يتيما، ومات جده وسلم، ومات عمه، كلهم كانوا يدافعون عليه، وماتت خديجة رضي الله عنها، توفيت خديجة التي وقفت معه صلوات ربي وسلامه عليه، ومواقفها أكثر من أن تحصر رضي الله عنها وأرضاها. وسلم، بل مات جميع أولاده صلى الله عليه وسلم في حياته، ولم يتأخر عن حياته إلا فاطمة، توفيت بعد وفاته صلوات ربي وسلامه عليه بستة أشهر وسلم وهو سيد البشر. نعم، فيفهم معنى الرضا والتسليم بقضاء الله وقدره، ويعلم بأن الله حكيم في قضائه وقدره، كل قضاء من الله فيه حكمة. إذن يسلم الإنسان ويرضى ويعلم بأن الله جل وعلا لا يقدر إلا ما فيه مصلحة العبد. لو نأتي مثلا قصة الغلام اللي مع الخضر وموسى، الخضر قتل ذلك الغلام، موسى استغرب كيف تقتل هذا الغلام، العليم الحكيم يعلم بأن هذا الغلام إذا نشأ سينشأ على الكفر، وسيكون كذلك لأذية والديه بهذا المعنى، فراد الله جل وعلا أن يبدلهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة. مات الطفل لمصلحته، لأن أطفال المشركين على القول الصحيح من أقوال أهل العلم أنهم في الجنة. إذن في حكمة. موسى لما رأى الخضر يخرق السفينة، سفينة صالحة سليمة، خرقها، لماذا خرقها؟ لماذا خرقت هذه السفينة؟ يعلم الخضر بعلم الله أن السفينة وراءهم ملك يأخذ كل سفينة سليمة غصبا، فأراد أن يحدث فيها ثقبا حتى لا يأخذها الملك. إذن تقدير الله جل وعلا فيه رحمة، في بواطن أشياء كثيرة. ولا تستعجل، سترى من الحكم الربانية في حياتك الشيء الكثير، لكن عليك أن ترضى عن الله جل وعلا في كل حياتك وفي كل شؤونك، بترضى بصحتك، ترضى بسيارتك، ترضى ببيتك، ترضى بوظيفتك، ترضى بكل حياتك. ولو تأملت بعض المواقف والأحداث، شخص بتجارته يخسر ثم يبدأ يقول لو ما فعلت كذا لكان كذا، لو ما دخلت بالشركة الفلانية، لو ما ساهمت بالشركة الفلانية ما خسرت. سبحان الله، فتأتيه الهموم والغموم والأحزان، ربما يصاب بأمراض نفسية. فكم من شخص لم يسلم بقضاء الله وقدره، والله جل وعلا بيّن لنا أن سيحصل لنا شيء من الابتلاء، قال أهل العلم حتى تتهيأ النفوس، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. الله أكبر. يقول أحد السلف والله إن واحدة مما وعد الله به في هذه الآية إن خير عندي من الدنيا وما عليها، تسليم وقضاء، وهذا ابتلاء بشيء من الخوف والجوع. فإذا ذهب هذا المال سلم وقل اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. أم سلمة لما توفي أبو سلمة رضي الله عنه قالت من خير من أبي سلمة، لكن عندها إيمان ويقين. ما في حديث ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها إلا أجاره الله في مصيبتي وأخلفه خيرا منها. فقالت هذا الدعاء، فلما انتهت عدتها خطبها رسول البشر صلى الله عليه وسلم أفضل البشر، فأصبحت من أمهات المؤمنين رضي الله عنها. إذن هذا تسليم. فإذا فات شيء قل اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. هذه الكلمة العظيمة تجلب السكينة وتجلب لك الطمأنينة في نفسك وفي حياتك، وتتعبد الله سبحانه وتعالى بهذه العبادة الجليلة. وإذا تأملت بأحوال الناس تجد أن أغلب الأمراض النفسية إما أسى على ماضي أو خوف من المستقبل، علاج ذلك التسليم بقضاء الله وقدره، والمستقبل التوكل على الله، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، حتى ما يصيبك ليس عليك بل لك، لأنه رصيد لك من الحسنات من عند الله جل وعلا. لاحظوا العبارة، وقل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. المرض لك لأن رفع درجاتك وتكفير سيئاتك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يود أهل العافية يوم القيامة أن أجسامهم قرضت في المقاريض لما يرون في منزلة أهل البلاء، لأن الله عد لهم مكانة عالية عظيمة، وتكون المنزلة العالية في الجنة لا يبلغها الرجل بعبادته، وإنما يبلغها بابتلاء الله سبحانه وتعالى، يبتليه بمرض أو يبتليه بفقر أو يبتليه بشخص يؤذيه، فيسلم بقضاء الله وقدره حتى يرتفع ترتفع له الدرجات عند رب الأرض والسماوات. إذن عليك أخي المشاهد وأختي المشاهدة أن ننظر إلى الحكم الربانية من هذا الابتلاء، وكما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية: كل محنة فيها منح ربانية في باطنها، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. نكمل الحديث حول هذا الموضوع بعد فاصل قصير بمشيئة الله جل وعلا. أيها المشاهدون والمشاهدات، دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك الرضا بعد القضاء، لأن الرضا قبل القضاء تمني، لكن الشأن بعد الرضا. ولذلك المسلم يسأل ربه السلامة والعفو والعافية، وإذا بلي يستعين بالله جل في علاه، والسلامة لا يعدلها شيء، فيسأل الإنسان ربه أن يرزقه الرضا إذا بلي بعد القضاء. ثم بعد إكثاره من الدعوات على الإعانة في بلائه ومصيبته، يقرأ في سير الرعين الأول الصحابة رضي الله عنهم الذين تربوا على يد النبي صلى الله عليه وسلم، وما حصل لهم من الابتلاء ما الله به عليم. ينظر إلى أبي بكر والأذية التي باتت إليه في بداية الدعوة ولم يتضجر مرة واحدة رضي الله عنه، وما حصل لعمر رضي الله عنه، وما حصل لعثمان رضي الله عنه من البلاء العظيم والتسليم إلى ساعة الفتنة، بل كان في ساعة الفتنة قال وأمر الناس أن ينصرفوا، ابن عمر ومن حضروا للدفاع عنه، وقال: إنني رأيت أنني أفطر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع أبا بكر ومع عمر، وتذكر الكلام الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم: أثبت أحد، إنما عليك صديق وشهيدان. هذا الإيمان وهذا التسليم كانوا يعيشون معه. قيل لعمر ابن عبد العزيز: ما تشتهي؟ قال: أشتهي أن أكون مع قدر الله، أكون معه حيث كان. الله أكبر. عمر ابن عبد العزيز له ابن اسمه عبد الملك، وهذا الابن كان ذراع أيمن، كان سند له بعد الله جل وعلا في كل شؤونه، أتاه الله من الذكاء والفطنة والحنكة وبعد النظر، حتى لما تولى عمر رضي الله عنه الخلافة وأراد أن يرتاح من المبايعة بعد العناء والمشقة، قال له ابنه عبد الملك: ماذا تصنع يا أبي؟ قال: أريد أن أرتاح. قال: هل رددت المظالم إلى الناس المظلومين؟ مر مناديك وليقل من كان له مظلمة فليتقدم حتى تبرأ الذمة. فقام عمر رضي الله عنه وقبل ما بين عينيه وتعلق قلبه به، وفقد هذا الابن. توفي وعمره 19 سنة. ماذا فعل عمر بن عبد العزيز؟ خرج ووقف وثبت رضي الله عنه، ومات كذلك. توفي أخوه أخو عمر بن عبد العزيز، وكذلك خادم من خدمه، مولى من مواليه. فجاء المعزون يعزون عمر رضي الله عنه ورحمه، حتى قال أحد المعزين: ما رأيت ابنا كابنك، ولا رأيت أخا كأخيك، ولا رأيت مولا كمولاك. فأطرق برأسه عمر رضي الله عنه، قال أحد الحاضرين: لقد يعني هيجت أمير المؤمنين. فرفع رأسه عمر، قال: أعد ما قلت. فأعاد، قال: انظر إلى الرضا والتسليم. قال والله ما وددت أن الذي كان ما كان. إنه الرضا عن الله، إنه التسليم بقضاء الله سبحانه وتعالى وقدره. وإذا نظرت فضيل بن عياض عندما توفي كذلك ابن الله وهو حافظ القرآن وخرج مبتسما، وتأملوا معي هذه المسألة، علق عليها شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، قال عنها لأنه يريد أن يظهر الرضا عن الله، يعني يبتسم في حالة وفاة ابنه. قال شيخ الإسلام إن الفضيل اتسع قلبه لمقام الرضا والتسليم على قضاء الله وقدره، لكن لم يتسع قلبه لمقام الرحمة. فرسول الهدى صلى الله عليه وسلم عندما مات ابنه إبراهيم اتسع قلبه للرضا والتسليم، واتسع قلبه للرحمة. نعم بكى وذرفت عيناه، وهذا لا ينافي التسليم قضاء الله سبحانه وتعالى وقدره. فأراد الفضيل واجتهد أنه يظهر الرضا عن ربه سبحانه وتعالى. عروة بن الزبير وما حصل له من البلاء العظيم، أتت رجله الآكلة وبترت رجله، نعم، وأثناء ما كان في الغيبوبة من بتر رجله مات ابنه محمد، دخل في اسطبل الخيل فضربته خيل فتوفي. فلما استيقظ وأفاق من غيبوبته قال أحسن الله عزاك في قدمك وفي ابنك، فقال كلمة جميلة، قال إنني ستة من الأولاد فأخذت منهم واحدا وأبقيت خمسة، وإنه كان لي أربعة من الأعضاء أخذت واحدا وأبقيت ثلاثة، فلك الحمد. يريد أن يظهر الرضا عن الله. لما يقرأ الإنسان ويسمع عن السلف وحياة السلف يتعجب، يزول العجب إذا عرفنا أنهم فهموا القرآن وتدبروا القرآن وعاشوا مع القرآن وتعبدوا الرحمن بهذه المعاني الجميلة، ويفهمون النصوص ويطبقونها بحياتهم العملية. فهذا الذي فقد هذا الابن لو صبر على تلك البلية له من الأجور ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. ابن حجر، والد ابن حجر صاحب فتح الباري، كان له ابن متقن وحافظ، حافظ القرآن، فتوفي. فقال والده واستحضر الحديث: اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. تأملوا، فأخلفه الله ابن حجر صاحب المؤلف الذي قيل عن كتابه لا هجرة بعد الفتح، فتح الباري. هذا أتى بعد وفاة الابن الأكبر، لأن والده قال تلك الكلمة بيقين: اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. فهذا التسليم بقضاء الله وقدره. إذن عليك أخي المسلم أن تسلم بقضاء الله وقدر وتدرك الأجر في بداية المصيبة، والأجر ينقص وقد يزول إذا تضجر الإنسان ثم عاد بعد فترة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الصبر عند الصدمة الأولى. ولما أتت المرأة التي مات ابنها وصبرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت إنك لم تصب بمصيبتي، ولما ذهب قالوا إن هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ذهبت تعتذر مما بدر منها، قال النبي صلوات ربي وسلامه عليه: إن الصبر إنما الصبر عند الصدمة الأولى. فعلى الإنسان يستذكر هذه المعاني وأن يجعلها بين عينيه وبين ناظريه، وينتظر الأجر من عند الله جل وعلا، ويعلم علم اليقين أن من رضي عن الله رضي الله عنه. وأي فوز أيها الفضلاء من رضا الخالق جل في علا عنك، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ولما رضي عنهم أدخلهم الجنة، بل إن الجنة أيها الأحبة ثمرة من ثمرات الرضا من ثمرات الرضا، رضا المولى عن عبده، فرضي عنه وأدخله جنته. إذن من أراد الاستمتاع والأنس بالدنيا والأجر في الآخرة فعليه أن يجاهد نفسه بالرضا. وهل الرضا واجب أو مستحب؟ قولان لأهل العلم. من أهل العلم من قال بوجوبه، يجب أن الإنسان يرضى، ومن أهل العلم من قال أنه مستحب، ومن من قال بهذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية، وقالوا لأنه خارج عن إرادة الإنسان، لكن الصبر واجب، أما الرضا فقالوا أنه خارج عن إرادة الإنسان، لكنه يسلم ويجاهد نفسه. وقالوا إذا قلنا بوجوبه أننا نحمل الإنسان ما لا يطيق، ونطلب من عبادة لا يستطيع في قلبه، والله جل وعلا لا يكلف نفسا إلا وسعها. فإذا أردت أخي المشاهد وأختي المشاهدة سعادة الدنيا، علينا أن نرضى بقضاء الله وقدره، ونستعين بالله، ومن استعان بالله أعانا. اللهم اجعلنا من الراضين بالقضاء وقدر يا حي يا قيوم. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذا وتيل وفي طياته قدس من عطر.
الرحمة تكون مع النفس، أن ترحم نفسك، وأنت يا أمة الله ارحمي نفسك، بماذا؟ أنقذيها من النار بطاعة الرحمن جل وعلا. قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، فهذا رحمة بالنفس، كل ما يدخل السرور عليهما فهو من البر. فاحرص أخي المشاهد وأختي المشاهدة أن لا يسمع الوالد أو الوالد إلا الكلام الجميل، هذه رحمة بهم، خاصة عند الكبر، لأنهم عند الكبر لا يتحملون. فهذه الرحمة لابد تسكن في قلبك إلى أمك وأبيك الذي جلس على السرير وهو بحاجة أن يراك، يكحل العينين برؤيتك. ليس من الرحمة للأولاد أيها المشاهدون والمشاهدات أن نحذر لهم ما حرم الله.
من عطر الورد بل من هامل الديام، أقبل بقلبك نحو الله مشتملا على الهدى لبسا ثوبا.